العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهذا هو الإدراك الحاصل بالكسب والاختيار المسمى بالكشف تارة وبالقوة القدسية أخرى. فتلطف بنفسك. هناك فت بحث مفصل للسيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه في هذا التفسير، تفسير المحيط الأعظم. هناك يقول في صفحة الجزء الأول صفحة 264، يقول: اعلم أن السلوك سلوكان، سلوك المحبوبية وسلوك المحبية. أما سلوك المحبوبية فهو أن يكون وصول الشخص سابقا على سلوكه. هذا بعد يحتاج إلى رياضة ومجاهدة وكسب واختيار وزمان ومكان، أو لا يحتاج؟ هذا البحث وقع به ثمرة عقائدية في أبحاث الإمامة مهم جدا، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى أولياء الله وإلى أنبياء الله نجد أنهم على قسمين: بعضهم وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، يعني أن هذا المقام إنما وصل إليه بعد ماذا؟ بعد السلوك، بعد المجاهدة، بعد الارتياض. وبعض لا، كما نحن نعتقد أن بعض الأئمة وبعض الأنبياء أنه بعضهم أنه ليسوا كذلك، وإنما يعطون ثم يسلكون. إذن القسم الأول وهو أن يكون وصول الشخص سابقا على سلوكه، أعني يصل إلى كماله المعين له من الله بغير واسطة عمل من الرياضة والتقوى والمجاهدة والسلوك، وذلك يكون بمحض العناية من الله. طبعا هذا الكلام نعم كله عناية وفضل من الله، ولكن لماذا هذا دون غيره؟ هذا جوابه ما أشرنا إليه مرارا، أن الله علم من هذا العبد أنه لو أعطي لالتزم بماذا؟ لالتزم بلوازم ما أعطي، يعني أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني الله أعطاه، ولكن هذا العطاء يستلزم عملا سلوكا، ويعلم الله سبحانه وتعالى من هذا العبد أنه سوف يلتزم. لو علم فيهم خيرا لأسمعهم، ولكن الله ما علم فيهم خيرا فماذا فعل؟ لم يسمعهم. أما لو علم فيهم خيرا لأسمعهم، ثم تذكر الآية: ولو أسمعهم، وهو يعلم أنه ماذا؟ أنهم لا يلتزمون، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا عند ذلك يكون أشد النقمة وأشد العذاب على هذا الإنسان، أن يعطى ولا يلتزم. الله سبحانه وتعالى إذا لم يعطي العبد مالا وهو يعلم منه لو أعطي لم ينفق، يحاسبه يوم القيامة أو لا يحاسبه؟ لا يحاسبه. لماذا؟ لأنه لم يعطى المال. نعم يعلم منه أنه لو أعطي ماذا؟ لما أنفق، ولكن لو أعطى ولم ينفق يحاسبه يوم القيامة. إذن الأولى يا هو أن يعطى أو لا يعطى؟ أن لا يعطى. واطمئنوا يا إخوة، في الأعم الأغلب أنت الإنسان يريد بعض المقامات والله لا يعطيه، لأن ذلك المقام فيه مجموعة من اللوازم، والله يعلم أننا نلتزم بتلك اللوازم أو لا نلتزم. لا نلتزم، فتكون هناك آثار وضعية سلبية. إذن الأولى أن لا يعطينا، أن لا يعطينا. أما إذا علم الله سبحانه وتعالى من عبد خيرا فجزما يعطي، بل الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان لإثبات الامتحان والابتلاء ولتمامية الحجة يعطي البعض وهو يعلم أنهم ماذا؟ لا يلتزمون. لأن بعض الناس يأتي ويعترض يوم القيامة، وهذا هو سببه، وهذا هو سبب أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم، خلق هذا العالم ليتم الحجة على الناس، وإلا هو بحسب علمه كان يستطيع أن يحاسب العالم. ولكن لو أراد أن يحاسب الفراعنة والطواغيت والجبابرة وقتلة الأنبياء وأولاد الأنبياء، أراد أن يحاسبه على علمه بهم، كانت تتم الحجة له عليهم أو لا تتم؟ لا تتم الحجة، يعترضون بأنه ما الدليل؟ امتحني حتى ترى. هذا هو السلوك الأول. ثم يشير إليهم يقول: هذا سلوك المحبين، هذا سلوك المحبوبين. وأما سلوك المحبية فهو أن يكون السلوك سابقا على الوصول. أولا يسلك إني ذاهب إلى ربي، أعني يكون حصول كماله المعين له بواسطة الرياضة والتقوى والمجاهدة والسلوك مع قطع المنازل وطي المراحل، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم بعد ذلك يعقد بحثا مفصل، بيان مصاديق المحبوبين من الإنسان في صفحة 264، ويذكرهم من هم هؤلاء. ثم يأتي بعد ذلك بيان المصاديق المحبون من الإنسان. هناك ماذا؟ هناك المحبوبين، وهنا ماذا؟ المحبون. هو أهماتنا مرتب هذا اللي عنوان العناوين. هناك بيان مصاديق المحبوبين، هنا بيان المصاديق المحبون من الإنسان. هسه هي لابد هنا بحسب شو اسمه يصير بيان مصاديق المحبين من الإنسان، هنا كما أنه بيان مصاديق. وأما الطائفة الثانية الذين هم المحبون فقد عرفتهم أيضا، وهم الذين يسلكون: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولقوله في حديثه القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ماذا؟ ذراعا. وبحث مفصل وقيم واقعا في هذا المجال، هذا بحث. فلذا عندما قال هو الإدراك الحاصل بالكسب والاختيار، هذا طبعا مو مطلق هذا، وإنما ماذا؟ في الأغلب، في الأعم الأغلب، هذا مقيد في الأعم الأغلب لا مطلقا. المسمى بالكشف تارة وبالقوة القدسية ماذا؟ أخرى. هذا التعبير فيه مسامحة، مو أنه يسمى تارة كشف تارة قوة قدسية، لا، فإن القوة القدسية هي القوة التي ماذا؟ يكشف بها الحقائق، مو أنها تسمى كشف أو قوة قدسية، لا، ليس الأمر كذلك. القوة القدسية من قبيل القوة العاقلة، من قبيل الواهمة، من قبيل الحاسة، من قبيل المتخيلة. فعندما تأتي هذه القوة نقول استعملها الإنسان فحصل على الموهوم، على المتخيل، على المعقول. هنا ماذا هذه القوة القدسية ماذا تفعل؟ تكشف له حقائق الوجود بنحو الشهود. هذا المعنى أيضا الإخوة إذا يردون يرجعون إلى، هناك بحث مفصل في كتاب، نعم، في كتاب عيون مسائل النفس في صفحة 573، يعني بعبارة أخرى العين رقم 46، يقول: ومن تلك العيون الطاهرة القدسية إثبات القوة القدسية. إثبات القوة القدسية عند بحث قيم هسه يعرفها، يقول: وذو القوة القدسية له شأن في إدراك الحقائق فوق الحدس فضلا عن الفكر. والإخوة تذكرون مرارا في الأبحاث السابقة نحن ميزنا بين الفكر وبين ماذا؟ وبين الحدس. قلنا أن الفكر نحتاج إلى حركتين، أما في الحدس ماذا؟ لا نحتاج إلا إلى حركة واحدة. أما صاحب القوة القدسية أساسا يحتاج إلى حركة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج، لأن طريقه يختلف عن طريق الفكر. فإن الفكر حركة والحدس انتقال دفعي، وأما صاحب القوة القدسية فأمره أرفع من الحدس بمراحل. وأكثر العلماء هم أهل الفكر، وأقلهم أهل الحدس، والأوحدي منهم ذو القوة ماذا؟ ذو القوة القدسية. ثم يشير إلى خصائصهم، إلى أن يشير إلى مجموعة الروايات اللي إحنا أشرناها للإخوة اللي يتذكرون نحن أشرنا إليها في كتاب العصمة هناك، وهي روايات روح القدس، وأن كل نبي أو إمام توجد عنده 5 أرواح، وأرجعنا هذه الأرواح إلى القوى. قلنا بأنه قد يكون إنسان عنده قوة واحدة وهي الحسية، شخص عنده قوتان وهي الحسية والخيالية، شخص عنده 3 وهي الحسية والخيالية والواهمة، شخص عنده 4 مع العاقلة، أما الأوحدي عندهم ماذا؟ عندهم 5 وهي روح القدس، اللي هي هذه قوة من القوى يستطيع أن يدرك بها ما لا يمكن إدراكها بباقي القوى. وأيضا الروح القدس أيضا ليست له مرتبة واحدة، وإنما له ماذا؟ له مراتب مشككة. هذا البحث بعد الإخوة يراجعوه هناك من صفحة 573 إلى صفحة مولانا 577، واعلم أن النسبة بين الفكر والحدس في طريق النظر والاستدلال كالنسبة بين السلوك والجذبة في سلوك الكشف والعرفان، وهذا أيضا أشرنا إليه في أبحاث سابقة، كيف أنه في الحدس لا يكون دفعيا وفي الفكر يكون ماذا؟ تدريجيا. في السلوك والجذبة أيضا كذلك، في الجذبة يكون دفعيا، أما في السلوك يكون ماذا؟ يكون تدريجيا. فتلطف بنفسك ثم تدبر في هذا المقال، عسى أن تفوز بما لم تكن تعلم بالنظر والاستدلال، أو بما لم تكن تعلم، تعلم أفضل، تعلم بالنظر والاستدلال، يعني أن طريق النظر والاستدلال أساسا لا توجد فيه القدرة أن يوصلك إلى ما يوصلك إليه القوة القدسية والكشف، لذا عبر عنه بما لم تكن. وتحصيلي بما لم تكن تعلم بالنظر والاستدلال، وتحصيلي هذه وتحصيلي معطوفة على نظر، وتحصيل الصور وتصوير ماذا؟ المثال. يقول بأنه أنت في القوة العاقلة وفي القوة المثالية عادة تريد ماذا؟ أن تحصل الصور وأن تصور ماذا؟ المثال ونحو ذلك، أما هناك فهو فوق الصور والمثال ونحو ذلك. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في الركن الأول من ركني العرفان النظري. إذا يتذكر الإخوة في أول هذا الكتاب قلنا أن العرفان النظري يقوم على ركنين، الركن الأول ما هو التوحيد، الركن الثاني من هو الموحد. وبحمد الله تعالى إلى هنا انتهينا من بحث ما هو التوحيد، وقد ثبت أن التوحيد عند أهل المعرفة وأهل التحقيق هو الوحدة الشخصية للوجود، وأن الوجود واحد لا شريك له، لا أن واجب الوجود واحد لا شريك له، وما عدا هذا الوجود فهو تعينات ومظاهر لهذا الوجود. هسه إما تعينات علمية وإما تعينات ماذا؟ عينية. إما تعينات مرتبطة بعالم الغيب الذي هو الصقع الربوبي، وإما تعينات مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم الشهادة التي هي المظاهر الخلقية والكونية. جيد، هذه المسألة الأولى. ويترتب على ذلك ماذا؟ على ماذا؟ على الوحدة الشخصية للوجود، على مسألة التوحيد العرفاني، لا التوحيد الفلسفي ولا التوحيد الكلامي، ولا لا لا، التوحيد العرفاني. يترتب عليه مسألة الإنسان الكامل الذي هو الركن الثاني. لماذا يترتب عليه؟ خلوا ذهنكم يمي بنحو الإجمال، لأنه الأبحاث السابقة تقدمت وتفصيل البحث سيأتي لاحقا، الآن فقط نريد ندخل كمقدمة إلى البحث حتى ندخل في أصل الأبحاث اللاحقة. لماذا يترتب على التوحيد؟ لأنه عبارته بعد فراغه عن تحقيق مسألة التوحيد قال ماذا؟ يشير إلى ما يتفرع عنها. إذن مسألة الإنسان الكامل والكون الجامع متفرع على ماذا؟ متفرع على التوحيد الشخصي والوحدة الشخصية للوجود من نتائجها ومتفرعاتها، لا أنها أمر غير التوحيد، لا، من نتائج التوحيد. كيف؟ يقول بأنه ثبت لكم في الأبحاث السابقة بنفس الدليل اللي الله سبحانه وتعالى تعين بالتعين العلمي وتعين بالتعين الخلقي والعيني، لا بد أن يظهر بمظهر ماذا؟ الإنسان الكامل. في الأبحاث السابقة الإخوة يتذكرون بينا لماذا الله سبحانه وتعالى من غيب الهوية المطلقة صار متعينا بالتعين، ماذا؟ بالتعين الأول. ماذا كان بياننا هناك إذا يتذكر الإخوة؟ قلنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يرى، أراد لا أن يري غيره، لأنه لا غير له، أراد أن يرى ماذا؟ أن يرى، أن يظهر لنفسه في مرآة. وقلنا بأنه هذا كمال وليس ماذا؟ وليس نقصا. هذا الذي عبرنا عنه بأنه ماذا؟ هذا فيضان الكمال. يتذكروا الإخوة بعد، ما نحتاج إلى أن نكرر البحث. ها؟ الآن الله سبحانه وتعالى أولا تعين ماذا؟ بالتعين العلمي، وهو التعين الأول، سواء كان على مستوى الأحدية أو كان على مستوى ماذا؟ الواحدية، ولكن كله هذا كان تعين وكان مظهر. انتهينا. ثم قلنا أيضا ماذا؟ اقتضت الهوية، إذا يتذكر الإخوة، اقتضت الهوية ماذا؟ أن يكون له مظاهر خلقية وأعيان ومأمور عينية، اللي قلنا بأنها جزئيات وتفاصيل إلى 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 غير ذلك، أيضا بنفس البيان، وأشكلنا عليها 6 إشكالات وأجبنا عنها فيما سبق. ولكن إذا وضعت يدك على التعين الأول بما له من الأحدية والواحدية، وإذا وضعت يدك على التعين الخلقي أو التعينات الخلقية بما لها من مراتب العقل والمثال والمادة، هذه كل واحدة منها بما هي تستطيع أن تكون المظهر الأتم لله سبحانه وتعالى أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. لذا يتذكر الإخوة في بحث سابق قلنا بأنه عندما نصل إلى عالم المادة يصير أظهر، نصل إلى عالم المثال يصير أقل، نصل إلى عالم العقول يصير ماذا؟ أقل، وهكذا. إذن بعد خلق، بعد التعين الأول، يعني المظاهر العلمية، وبعد التعينات الأخرى وهي المظاهر الخلقية، وجد إلى الآن من هو المظهر الأتم للهوية أو مظهر الأتم للوحدة المطلقة، أو إلى الآن لم يوجد. ومن هنا اقتضت الإرادة واقتضت تلك المحبة، كنت كنزا مخفيا فأحببت ماذا؟ أن أعرف، أن يوجد موجودا، هذا الموجود يكون بوجوده الواحد الشخصي، وبعبارة أدق بمظهريته الواحد الشخصية، أن يكون جامعا لعالم العلم وعالم ماذا؟ وعالم العين، يعني للتعينات ماذا؟ جميعا، من العلمية والعينية، وهذا هو الإنسان الكامل. من هنا يتضح ضرورة وجود ماذا؟ ضرورة وجود الإنسان الكامل. لماذا ضرورة وجود الإنسان الكامل؟ ضرورة هذا المظهر الأتم، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرى ذاته، رأى ذاته في الأعيان الثابتة، رأى ذاته في مقام الواحدية، لا، رأى ذاته في مقام الأحدية، رأى ذاته في عالم العاق، عالم المثال، عالم المادة. ولكن هذه الذات يمكن أن تكون هذه المظاهر هي المظهر الأتم أو لا يمكن؟ لا، كل واحدة منها آية، ولكنها ليست هي الآية الكبرى. ما لله آية أكبر مني. المطلوب في الإنسان الكامل، يعني العلة الغائية لإيجاده، أن يتحقق المظهر الأتم لله سبحانه، وهذا لا يتحقق إلا بموجود يكون جامعا للملك والملكوت، جامعا للعلم والعين، وليس هو إلا الإنسان. هذا هو علة إيجاده، وأنه لماذا يتفرع على ذلك التوحيد العرفاني. خلنا نقرأ شوي عبارات اليوم. قال أقول على طريقتنا، نقرأ الشرح أولا بعد ذلك نجي إلى المتن. ملي ثم إشارة قريناها مولانا فيما سبق. قرأناها كاملة، يتذكروا الإخوة كاملا قرأناها في الجواب عن الإشكالين. بالي أقول بعد فراغه عن تحقيق مسألة التوحيد، يعني التوحيد ماذا؟ التوحيد العرفاني يعني الوحدة الشخصية، وبعد الفراغ عن دفع ما يرد على الأصول المبنية عليها مسألة التوحيد، لأن التوحيد العرفاني كانت هناك أصول يبتني عليها التوحيد العرفاني، هذه الأصول كانت مبتلات بعدة إشكالات، دفعنا الإشكالات التي كانت هي أساس التوحيد العرفاني والوحدة الشخصية، وبعد الفراغ عن دفع ما يرد على الأصول المبنية عليها مسألة التوحيد من القواعد العامة الشاملة والقوانين الكلية الكاملة. الآن ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يشير إلى ما يتفرع على مسألة التوحيد، مو على القواعد، ها، ما يتفرع على مسألة التوحيد من المقاصد وأمهات المطالب، بحيث ينساق إلى، يقول البحث سوف يهدينا إلى ماذا؟ إلى ما هو المقصد الأقصى في هذه الرسالة. عجيب، المقصد الأقصى تبين لم يكن هو بيان ماذا؟ أصل التوحيد، وإلا بيان هذا الأصل لا يمكن أن يتم إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال مظهرية الإنسان الكامل. إلى ما هو المقصد الأقصى في هذه الرسالة، أعني إثبات جامعية الإنسان وكمال الإنسان الذي لا يوازيه في ذلك أحد من الموجودات ولا يدانيه شيء من الكائنات. أنا بودي هذه الصفات اللي يقولها أنتم ترجعون إلى رواية الإمام الرضا سلام الله عليه في أصول الكافي، تجدون نصا هذه مأخوذة ماذا؟ لا يدانيه أحد، واحد دهره أساسا أنه هو بمنزلة النجم من أيدي المتناولين، هو 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 إلى غير ذلك. قال الذي لا يوازيه في ذلك أحد. واللطيف أن الإمام سلام الله عليه هذا الكلام وين قايله؟ عندما دخل إلى خراسان وسأل، قال الناس شي يقولون في الإمام؟ قالوا له يا ابن رسول الله نا مشغولين بأنه يقولون بالشورى وبالانتخاب وبكذا وبكذا. الإمام مباشرة، مولانا ذيك الخطبة إن شاء الله فديوم نجيبها بعض مقاطع نقرأ منها من أصول الكافي تحت عنوان باب جامع في صفات الإمام، باب جامع في صفات الإمام، رواية، وأكو روايتين طبعا، هاي رواية عن الإمام الرضا من حيث السند فيها ما فيها، ولكنه ما عندنا مشكلة باعتبار أنها المضمون تام في عشرات الروايات، وفي نفس الباب أكو رواية عن الإمام الصادق بحسب موازين صحيحة السند أيضا فيها نفس المضامين، إن شاء الله نجيب الرواية ونقرأها. عرفت شلون؟ الإمام سلام الله على مولانا بيّن ذيك الخطبة أبدا هناك، الإمام سلام الله من دخل خراسان ما قال وضع السياسي شنو، الوزارة منه مشكلة، أبدا مولانا مباشرة دخل وين؟ على الخط الفكري والعقائدي أبدا مباشرة، مع أنه جاي، هو تدري أنه جاي إلى عاصمة البلاد الإسلامية اللي يخوف تدرون المعركة القائمة على الوزارة والحكومة والمناصب هي شنو. الإمام سلام الله عليه مباشرة يسأل الناس شي يقولون في مسألة الإمامة، هم ما يسأل في يقول شي يقولون في مسألة التوحيد، يسألهم ماذا شي يقولون في مسألة الإمامة. مهم، قال أعني إثبات جامعية الإنسان وكمال الإنسان الذي لا يوازيه في ذلك أحد من الموجودات ولا يدانيه شيء من الكائنات. خب، ولكنه قبل أن يدخل في ذلك، يعني قبل أن يأتي، إذا عرفت هذا في صفحة 321، تعالوا معنا، إذا عرفت هذا فنقول هذا برهانه لإثبات ضرورة الإنسان الكامل في النظام الأحسن. برهانه وين؟ هذا، إن تلك الهوية الواحدة، هذه الصفحة ونصف تقريبا هي ماذا؟ مقدمة للوصول إلى البرهان. جيد، ثم إن بيان ذلك وتحقيقه يحتاج إلى تمهيد مقدمة، هاي المقدمة بشكل مفصل تقدم الكلام عنها في متفرقات الأبحاث السابقة، لذا فقط توضيحات ونمر عليها حتى لا تأخذ من عندنا وقت، وهي أن الوحدة الحقيقية المضافة إلى هوية الحق، التفتوا جيدا، هي الوحدة المطلقة التي يستهلك فيها جميع المتقابلات. مرارا ذكرنا أن هذه الوحدة الحقيقية الحقة التي لا مقابل لها هي مرتبطة ماذا؟ مو بالهوية المطلقة، وإنما مرتبطة ماذا؟ بالتعين الأول والنفس الرحماني، اللي هي تكون مرتبة من مراتب النفس الرحماني. هنا مو مقصود النفس الرحماني، مقصود ماذا؟ التعين الأول في مقام الأحدية، لأنه هسه الآن يبين. يقول هي الوحدة، أن الوحدة الحقيقية، وحدة الحق الحقيقية التي لا مقابل لها، ها؟ المضافة إلى هوية الحق، ولكن هوية الحق لا بما هو هو، بل بحسب التعين ماذا؟ بحسب تعين مقام الأحدية إلى هوية الحق. هي الوحدة المطلقة التي يستهلك فيها، في هذه الوحدة المطلقة، جميع المتقابلات من المتناقضات والمتضادات وغيرها، يعني المتضائفات والعدم والملك. ليش؟ لما ذكرناه فيما سبق بأنه أساسا هذه داخلة تحت أقسام ماذا؟ ها؟ تحت أقسام الغيرية الذاتية، والغيرية الذاتية من أقسام التقابل، والتقابل ينقسم إلى تقابل ذاتي وتقابل ماذا؟ غير ذاتي. والمفروض أن ذيك الوحدة الحقيقية يعني في التعين الأول لها مقابل أو ليس لها مقابل؟ ليس لها مقابل، فهي جامعة لكل ماذا؟ لكل المتقابلات. واضح هذا المعنى؟ بعد برهان تقدم فيما سبق، قال التي يستهلك فيها جميع المتقابلات من المتناقضات والمتضادات وغيرها لاشتمالها تلك الوحدة المطلقة المرتبطة ماذا؟ المرتبطة بمقام الأحدية، لاشتمالها بالذات على جميع الموجودات. كل شيء موجود هناك بنحو ماذا؟ بنحو اللف، ها؟ بنحو النشر، ما موجود، ها؟ سواء كان ذلك الموجود واحدا أو كان ذلك الموجود ماذا؟ كثيرا. بعد، إذ كما تشتمل على جميع أقسام الوحدة كذلك تشتمل على جميع أقسام ماذا؟ الكثرة. إحنا كم نوع عندنا وحدة؟ قرأتم بداية والنهاية، وحدة شخصية، وحدة نوعية، وحدة 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 جنسية، وحدة ما أدري كذا، عشرات الأنواع من الوحدة. في مقابلها كم نوع عندنا من الكثرة؟ كثرة كذا، كثرة كذا، كثرة كذا. يقول هذه الوحدة الحقيقية التي هي الوحدة المطلقة المرتبطة بالتعين الأول في مقام الأحدية، هذه جامعة لكل أقسام الوحدة ولكل أقسام ماذا؟ الكثرة. فهي الجامعة، هذه الوحدة الحقيقية، فهي الجامعة بالذات بين سائر المتقابلات. وباعتبار هذه الوحدة يقال لا ضد ولا ند للحق. لماذا لا ضد ولا ند؟ ها؟ لأنه ذيك الوحدة وحدة لها مقابل أو لا مقابل لها. هذا قرأناه مرارا، أن الوحدة الحقيقية حق الحقيقية لها مقابل أو لا مقابل لها؟ لا مقابل لها. وأنه لا ضد ولا ند للحق، وأنه واحد ولكن لا بعدد، واحد لا كالعداد، إشارة إلى الوحدة الحق الحقيقية التي هي وصف الهوية، لو وصف التعين الأول بلحاظ الأحدية. هل ذهنكم؟ وأنه واحد بلا عدد، أي ما معنى واحد بلا عدد؟ أي هو وحدة، هو واحد لا بالوحدة التي يضادها الكثرة. لأنه إذا صارت وحدته وحدة عددية فسوف يكون في مقابلها ماذا؟ كثرة. ولكن هو واحد لا بعدد. ما معنى واحد لا بعدد؟ يعني واحد يقابله شيء أو لا يقابله شيء. الآن ده يريد يفسر معنى العدد، أي واحد ولكن لا بالوحدة التي يضادها الكثرة. فإنه بذلك الاعتبار، يعني الواحد باعتبار الوحدة التي يضادها الكثرة، فإنه بذلك الاعتبار الكثير مضاد للواحد، ويكون الواحد هو الأصل في العدد. العبارات واضحة. قال فإنه بذلك الاعتبار، يا اعتبار، اعتبار الوحدة العددية، ها، بهذا الاعتبار الكثير يكون مضاد للواحد. سؤال، الواحد ما هو؟ يقول وهو الأصل في العدد. هاي الوحدة العددية هي الأصل في العدد. لماذا هي الأصل في العدد؟ يقول لأنه أنت عندما تقول عشرة ما تقدر تقول بأنه مركبة من 2 و8، من 7 و3، من 6 و4، لأنه أي واحد تقولها فهو ماذا؟ ترجيح بلا مرجح. إذن أصل العشرة ما هي؟ ها؟ هو الذي بتكرره يوجد العدد. فهو بذلك الاعتبار الكثير مضاد له، وهو الأصل في العدد. فعلم من هذا، إذا يتذكروا الإخوة، كان عندنا وحدة وكثرة، عندنا كان وحدة حقيقية، قلنا تقابلها كثرة أو لا تقابلها؟ لا تقابلها. وكان عندنا وحدة نسبية تقابلها ماذا؟ ها؟ كثرة نسبية. وحدة إضافية تقابلها ماذا؟ كثرة إضافية. لذا قال فعلم من هذا أن نسبة الوحدة الإضافية والكثرة الإضافية، لماذا صارت إضافية؟ لأنه صار واحد بلحاظ الثلاثة، وهذاكم صار ثلاثة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الواحد، فتكون إضافية لأنه هذا الواحد له مقابل. فلهذا عندما نقول واحد، هذا الواحد إضافة إلى ماذا؟ واحد إلى الاثنين واحد، إلى الثلاثة واحد، إلى الخمسة واحد. وعندما نقول هذا خمسة، هو خمسة بالإضافة إلى ماذا؟ إلى هذا الواحد خمسة. فعلم من هذا أن نسبة الوحدة الإضافية والكثرة الإضافية إلى الوحدة المطلقة، ذيك المطلق، الوحدة اللي جامعة لكل أنواع ماذا؟ الوحدات والكثارات، فعلم من هذا أن نسبة الوحدة الإضافية والكثرة الإضافية إلى الوحدة المطلقة تكون على ماذا؟ على السوية. خلي ذهنك يمي، أيهما أقرب إلى الوحدة والكثرة؟ أيهما أقرب، الوحدة الإضافية أو الكثرة الإضافية أقرب إلى الوحدة المطلقة؟ يعني بعبارة أخرى، إذا وضعنا الوحدة المطلقة في نقطة، أيهما أقرب إليها، الوحدة الإضافية أو الكثرة الإضافية؟ الجواب على السوية، يقول لا فرق بينهما لأنه جامع بينهما. ولكن خلي ذهنكم جدا دققوا في العبارة، يقول هذا إذا نسبت الوحدة والكثرة إلى الوحدة الحقيقية، يعني الوحدة والكثرة الإضافية إلى الوحدة، فهي شاملة لهما على حد سواء. ولكن هذا ما يتنافى إذا نسبت الوحدة إلى الكثرة أو الكثرة إلى الوحدة، يا وحدة وكثرة الإضافية، تجد لا، أكو خصوصية في الوحدة تتقدم على الكثرة، وأكو خصوصية في الكثرة تتأخر ماذا؟ عن الوحدة. ما أدري واضح الفرق؟ إذا تتذكرون في بحث الكبائر، كان عندنا هيك بحث، قلنا بأنه إحنا عندنا كبائر وصغائر، لو ما عندنا، قلنا إذا نسبنا المعصية إلى الله لا كبائر ولا صغائر، لأنه النظر إلى ماذا؟ إلى المعصي. أما إذا لا نسبنا بعضها إلى بعض وغضضنا النظر عن ماذا؟ عن المعصي، يصير عندنا كبيرة ويصير عندنا شنو؟ صغيرة. هنا يقول إذا نسبت الوحدة الإضافية والكثرة الإضافية، إذا نسبتها إلى الوحدة المطلقة فهي ماذا؟ فهي شاملة لهما على السوية. تفرق بينهما أو لا تفرق؟ لا تفرق. أما تعال ننسب الوحدة الإضافية إلى الكثرة الإضافية، أيهما يتقدم أيهما يتأخر؟ يقول الوحدة تتقدم على الكثرة. لماذا؟ يقول باعتبار أن الوحدة إنما تتميز عن الكثرة بأمر عدمي، بخلاف الكثرة عندما تريد تتميز لابد أن تتميز بأمر ماذا؟ بأمر وجودي. فأيهما أكثر بساطة، الأول أو الثاني؟ الأول يكون أكثر بساطة. ما أدري واضح العبارة؟ الشراح ما هالشكل شارحيها، شارحيها بطريقة أخرى بعد تراجعون حتى ما نأخذ الوقت. فلذا قال فعلم من هذا أن نسبة الوحدة الإضافية والكثرة الإضافية إلى الوحدة المطلقة على السوية، من حيث شمول الوحدة المطلقة للوحدة الإضافية والكثرة الإضافية، وإحاطة الوحدة المطلقة بهما، أي بالوحدة الإضافية والكثرة الإضافية، إلا أن، التفت جيدا، هذا إذا نسبناهما إلى ماذا؟ إلى الوحدة المطلقة. أما إذا نسبنا أحدهما إلى الآخر لا، الحكم يختلف. إلا أن الوحدة الإضافية لما لم تكن تتميز منها إلا باعتبار عدم باعتبار معنى، إلا أن الوحدة الإضافية لما لم تكن تتميز منها الكثرة الإضافية إلا باعتبار معنى عدمي. ما هي الوحدة؟ عدم الانقسام فقط، هذا ها، دون الكثرة فإن تمايزها، تمايز الكثرة إنما هو بانضمام قيود زائدة عليها، أي على الوحدة. يعني الوحدة لا بد أن تضاف إليها وحدة ثانية، ولا بد أن تضاف عليها وحدة ثالثة، إذن فيكون للوحدة تقدم بالذات على ماذا؟ على الكثرة. واضح صار؟ واقعا البارحة لعله أنا في نصف ساعة مولانا هاي العبارة أريد أسويها ما تصير مولانا. ليش؟ لأنه بذهني شروح الأعلام اللي موجودين، وشروح الأعلام ما لها علاقة بالمطلق إلا هذا الشرح اللي إجى بذهني، وهو أنه هذا تارة نظر إلى الوحدة المطلقة على السوية، وأخرى نظر إلى ماذا؟ ها؟ الوحدة إلى الكثرة الإضافية، والكثرة إلى الوحدة. هسه الآن جيد، إذا اتضح ذلك، إذا اتضح ذلك خلوا ذهنكم يمي، يريد يأخذ نتيجة شوفوا، فكله يعني يريد يفرع على هاي القاعدة، مو مجانية هذه القاعدة. شو تريد تأخذ نتيجة؟ يقول ها، هذا معناه إذا نسبت الوحدة الإضافية إلى الكثرة الإضافية يا هي مطلقة يا هي مقيدة، ها يا هي المطلقة يا هي المقيدة. الجواب أجبنا، وهو أن الوحدة الإضافية أكثر بساطة، والكثرة الإضافية أكثر ماذا؟ أقل بساطة وأكثر تركيبا. وإذا نسبنا فياهو يصير مقيد ياهو يصير مطلق، الوحدة تصير مطلقة والكثرة شو تصير؟ مقيد. ما أدري واضح صار؟ وعلى هذا الأساس بعد يأتي القاعدة المتقدمة يتذكرها الإخوة من النهاية غيرها، كلما كان الوجود أبسط كلما كانت آثار الوجود فيه أقوى وأضعف أقوى، وكلما كان الوجود أكثر تركيبا كانت آثار الوجود ماذا؟ أضعف. هسه شنو آثار الوجود؟ ها؟ حياة وعلم وقدر، هذن الثلاث، هذن الأصليات في آثار الوجود، هذه اللي عبرنا عنها بالكمالات ماذا؟ الذاتية للوجود. إذن كلما اقتربنا من الوحدة آثار الوجود أكثر، آثار الوجود مو أظهرية، ها؟ ليس عندك خلط بالبحث، عكس ما قلنا هناك في مبحث الأظهرية. كلما اقتربنا من الوحدة آثار الوجود أقوى، وكلما ابتعدنا عن الوحدة واقتربنا من الكثرة آثار الوجود ماذا؟ أضعاف. قال فكل تعين يكون الغالب فيه أحكام الوحدة. ما هي أحكام الوحدة؟ آثار الوجود. أحكام الوحدة هي العلم والقدرة والحياة. فكل تعين يكون الغالب في ذلك التعين فيه يكون الغالب فيه أحكام الوحدة اللي هي البساطة، عفوا هي البساطة، يكون آثار الوجود والإطلاق فيه ماذا؟ أظهر. هذه الأحكام مقصود يعني البساطة والتركب اللي أشرنا إليها. أما وكل تعين يكون أحكام الكثرة هو الغالب في ذلك التعين، تكون تلك الأحكام، هاي الألف واللام عهدية، يا أحكام يعني أحكام الوحدة، تكون تلك الأحكام مخفية في هذا التعين. إذا صارت الكثرة ظاهرة الوحدة شو تصير؟ ها؟ مخفية باطنة. وإذا صارت الوحدة ظاهرة فالكثرة شو تصير؟ مستجنة. وقد عرفت مما أشير إليه، هم قاعدة أخرى يقول من القواعد اللي نقحناها في الأبحاث السابقة، أن التعين على قسمين، تعين وتميز إحاطي، وتعين وتميز ماذا؟ تقابلي. ما يكون مبدأ خصوصية التعين الامتيازية، يعني هو الشمول والإحاطة، يعني بما يمتاز هذا عن ذاك، يمتاز بشموله، فبشموله يمتاز عن الآخر، وبشموله يميز الآخر عن نفسه. المقيد ما يتميز عن المطلق، ها، ولكن كلا الأمرين متحقق، يعني هم المطلق متميز عن المقيد، وهم المقيد متميز عمن؟ عن المطلق. ولكن مو المقيد يميز نفسه عن المطلق، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، بل المطلق بإطلاقه يميز نفسه وذاته عن المقيد، لأنه واجد ما لا يجد، وبإطلاقه يميز المطلق عنه أيضا، مو فقط هو يتميز عنه، ذاك يتميز ماذا عنه؟ التفت جيدا، خلي ذهنك يمي، العشرة تتميز عن ماذا؟ عن الثمانية. لماذا تتميز؟ لأنه واجد للإثنين بما لا يوجد في الثمانية، فبشمولها تميز نفسها عن الثمانية، وبنفس هذا الشمول تميز الثمانية ماذا؟ عن عشرة، عن العشرة. تقول أنت مو مثلي وأنا مو مثلك، ليس كمثله، ولكنه الداني المقيد يقدر يقول شيء لو ما يقدر يقول شيء، ها؟ عنده لسان حال يقول أتميز عنك لو ما عنده لسان، ها؟ لا، لأن كل ما يوجد عنده فهو موجود عند من؟ موجود عند الأعلى، عند المطلق. نعم عنده فرد شيء أنا ما عندي، عنده قيد عدمي أنا ما عندي، والعدم ليس بشيء حتى أنه يكون كمالا. نعم بهذا يقدر يقول، يقول بلي أنا فاقد وأنت ماذا؟ ها؟ لست بفاقد. لذا من أسمائه أيضا يا فاقد كل مفقود، يا فاقد كل مفقود، مآله إلى الوجود، ها؟ لأنه كل المفقود ليس بشيء حتى إذا فقده يفقد كمالا، هو فقد العدم، عدم العدم ومآله إلى الوجود. قال دقيقتين، قال التعين على قسمين، ما يكون مبدأ خصوصيته الامتيازية هو الشمول والإحاطة بالنسبة إلى ما امتاز عنه من الأمور المتغايرة، كتعين الكل بالنسبة إلى أجزائه، وتعين العام بالنسبة إلى جزئياته، وتعين العشرة بالنسبة إلى الأعداد التي دونها. هذا القسم الأول، وهو الذي عبرنا عنه بالتمايز الإحاطي. وما يكون مبدأ خصوصيته الامتيازية هو التضاد والتمانع، كتعين الشيء بالنسبة إلى ما يقابله، وتعين الأنواع والجزئيات المتقابلة بالنسبة إلى ما يقابلها من هذا القبيل. خب إذا اتضح هذان القسمان، يقول خب الآن الوحدة أقرب إلى القسم الأول لو إلى القسم الثاني، والكثرة أقرب إلى الثاني لو إلى الأول، ولا شك بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.